طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمعي الكرام، أريد أن أخذكم اليوم إلى مدينة كانت تملك كل شيء أو يكاد، فقد اشتهرت مدينة أثينا في الوقت الذي زارها الرسول بولس بأنها عاصمة الفلسفة. كانت أثينا رأس مسقط النظام الديمقراطي، المنهج المتبع في برلماناتنا وقوانيننا وحرياتنا الفردية. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو أكبر من معلم، والدراسة من سفر الأعمال الأصحاح 17 الآيات 16 إلى 24. في كتاب له عن التلمذة كتب مارك بيلي قصة طريفة وقعت حقا وأظهرت عدم أهمية المال أو الممتلكات على الأقل بالنسبة لامرأة واحدة، حتى وإن لم يكن ذلك لسان حال الجميع. وإليكم الرواية. شاب كان مولعا جدا بسيارات البورش، يطالع يوميا الإعلانات المبوبة ليعرف أنواع هذه السيارات المعروضة للبيع، رغم إدراكه في قرارة نفسه بأنه لا يمتلك ما يكفي من المال لشراء واحدة منها. لكنه تفاجأ في أحد الأيام لدى قراءته الإعلانات المبوبة، وإذا بأحدهم يعرض سيارة جديدة من نوع البورش $500 ليس إلا. فكر برهة وقال في نفسه: هذا النوع من السيارات لا يباع بأضعاف هذا الثمن، فلا بد أن هناك خطأ مطبعيا. اطلع في اليوم التالي على نفس الإعلانات ووجد الإعلان ذاته في مكانه. قال ثانية في نفسه: هذا من رابع المستحيلات، هذا ضرب من ضروب الجنون. لكنه قرر أن يتصل بصاحب الإعلان، وأجابت مكالمته الهاتفية امرأة على الطرف الآخر وأكدت له لشدة مفاجأته أن الإعلان صحيح، بإمكانه الحصول على سيارة بورش جديدة $500 ليس إلا. لم يصدق الشاب ما تسمعه أذنه، لكنه فور وصوله إلى منزل السيدة رأى السيارة في الممر الخارجي، تأملها من الخارج وقال في نفسه: حسب الظاهر لا يوجد فيها محرك. ذهب الشاب إلى الباب وقرأ عليه، فخرجت امرأة من بيتها، ولمفاجأته مرة ثانية وثالثة أكدت له أن السيارة جديدة وأنها للبيع $500 فقط. ثم ناولته المفاتيح وقالت له أن يجربها. فعلا ركب الشاب السيارة وقادها، فوجدها سليمة 100%. أسرع ودفع ثمن السيارة وغادر خوفا لئلا تغير المرأة رأيها. كانت السيارة على ما يرام، لكن الرجل انزعج جدا من سعرها الرخيص. بعد مضي أسبوع من امتلاكه لها عاود الاتصال بالمرأة من جديد وقال لها: هل تعرفين يا سيدتي أن سعر السيارة ألوف مؤلفة من الدولارات؟ أجابت: نعم أنا أعرف، لكن هل تريد أنت أن تعرف لماذا أنا بعتها لك $500 فقط؟ فأجاب الشاب: هذا ما أتمناه بالفعل. فقالت المرأة: لقد هرب زوجي مع مساعدته قبل 3 أسابيع، هرب إلى برميودا، وآخر شيء قاله لي: بيع السيارة وأرسلي لي المال. فقمت بذلك. كنت منذ أيام في أحد المتاجر في بلدنا، ولاحظت امرأة ترتدي قميصا كتبت عليه: أريد كل شيء، أو أريد الشيء كله. أخي الكريم، ليت المرأة يجد كل شيء، لكن للأسف حتى وإن وجده فلن يكون كافيا. أريد اليوم أن أخذكم معي إلى مدينة كانت تملك كل شيء أو يكاد. فقد اشتهرت مدينة أثينا في اليونان في الوقت الذي زارها فيه الرسول بولس، اشتهرت بأنها عاصمة الفلسفة. كانت أثينا رأس مسقط النظام الديمقراطي، وهو المنهج المتبع في برلماناتنا وقوانيننا وحرياتنا الشخصية. كانت أثينا مقر أشهر جامعات العالم. سقراط درس هناك، أفلاطون درس هناك، وأرسطو درس هناك أيضا. من أثينا العظيمة خرجت العلوم، علوم الفيزياء وعلوم الأحياء وسواها. كانت المدينة غنية غنى فاحشا، وحتى اليوم ما زالت آثارها تتحدث عن مجدها السالف. كان معبد الآلهة البارثينون تحفة الهندسة المعمارية القديمة، والمدينة الواقعة بجانب جبل أوليمبوس حيث عاش هوميروس وهيسوديوس كانت جوهرة العصر الإغريقي اللامعة. بفضل سقراط وأفلاطون وأرسطو عرفت بلاد اليونان بالفلسفة والفلاسفة، وقد اكتشف الفلاسفة فلاسفة أثينا الكثير من الحقائق، لكنهم للأسف لم يكتشفوا الحق. امتلكت أثينا كل شيء أو يكاد، لكن كما سنكتشف قريبا لم يكن هذا الكل كافيا، فلم يعرف أهلها الله ولم يعرفوا من هو. كان الملك فيصل أحد ملوك العراق من أحد الوجهاء الذين زاروا مدينة لندن لكي يحضر حفل زفاف الملكة إليزابيث مع دوق إدنبرغ عام 47 بعد 1900. وبينما كان موكب الزفاف يسير في أحد أشهر الشوارع في المدينة متوجها إلى الكنيسة، اجتمعت حشود الناس في الطريق ملأت الممرات، وكل يأمل في رؤية الزوج الملكي. من ضمن هؤلاء كان الفتى الملك فيصل، وله من العمر 12 سنة. كان مهتما ليس بالزوج الملكي بقدر اهتمامه بالأحصنة وهي تجر العربات. كان الفتى يلبس زيه الشرقي ويحاول أن يشق طريقه وسط الجموع ليرى المشهد بأكثر وضوح، لكن اعترضه أحد الضباط وطلب إليه الابتعاد عن الطريق. وهذا ما كنا سنفعله نحن لو لاحظنا طفلا في 12 من عمره يختلف زيه عن بقية الناس. في اليوم التالي انهالت الاعتذارات بعد أن اكتشف أن هذا الفتى كان الملك فيصل لا غير. إحدى كبريات الصحف اللندنية كتبت على صفحة العناوين في اليوم التالي العنوان الآتي: نحن نعتذر لك أيها الملك فيصل، لم نكن نعرف من أنت. أحبائي، لقد رفضت عامة أثينا التعريف الذي قدمه بولس الرسول بماهيتي وهويتي ملك السماء، تماما كما كانت أمة إسرائيل قد رفضته قبل عقود قليلة. مشهد يسوع لم يتلائم مع المشهد الملكي، لم يبدو لأمته كملك، فقد ولد من أبوين ريفيين ولد في إسطبل حقير وقمت باستخدام بعض الخرق. كبر ولم يكتشف العالم هويته، بل أساء معاملته وأخيرا صلبه. كان بإمكانهم أن يقولوا كما قيل للملك فيصل: نحن لم نكن نعرف من أنت. للأسف الكريم أحبائي، إلى يومنا هذا لا نزال نسمع نفس العبارة في بلدان كثيرة: نحن لم نكن نعرف من هو يسوع المسيح. هذه الحقيقة ليست ظاهرة في ثقافتنا فقط، لكن أصبح ظهورها حتى داخل الكنيسة. أصبحت الكنيسة اليوم ضعيفة جسدية تهتم بأمور العالم، فقدت فاعليتها رغم غناها، تبدو منهكة في محاولتها للحاق بإرساليتها أو مهمتها. لكن الحل لا يكمن في مجموعة من حملات تبشيرية، ولا في ممارسات تقوية، ولا في غنى أكثر مما هو موجود، ولا في صيامات أو صلوات، ولا في أساليب جديدة وذكية. دواء مرض الكنيسة إن صح التعبير هو الفهم الجديد لطبيعة وشخص الله. الكاتب البيوريتاني ستيفن شارنوك كتب قبل 200 عام كتابه الشهير وجود الله وصفاته، وفي الكتاب وردت العبارة التالية: قال الإله المنسي كالإله اللا موجود بالنسبة إلينا. إخوتي وأخواتي، لا يوجد جيل في أمس الحاجة إلى أن يتعرف على الله مثل جيلنا هذا. لم تعرف الكنيسة عصرا في أمس الحاجة إلى معاودة التعرف على الله كعصرنا الذي نعيشه. استمع معي إلى ما كان تشارلز سبيرجن يعظ كنيسته قبل حوالي 150 سنة تقريبا. قال: هل تريد أن تخلص من أحزانك؟ هل تريد أن تخلص من همومك؟ اذهب وألقي بنفسك في بحر الله العميق، غص في أعماقه وستخرج مرتاحا ومتجددا. لا أعرف شيئا يستطيع أن يريح النفس، لا أعرف شيئا يستطيع أن يضمد جراح الحزن والأسى ويعلن السلام للفكر وسط التجارب كالتفكير الجاد في موضوع الله. وهذا أحبائي ما سنفعله في خلال المناقشتين الاثنتين أو الثلاث القادمة، إذ نتأمل نص عظة بولس الرسول التي قدمها من خلال الإله المجهول في مدينة أثينا. سنكتشف ولا شك عناصر كثيرة عن إلهنا، هذا الإله العجيب والرحيم. أرجو الآن أن تفتح كتابك المقدس لو سمحت إلى سفر الأعمال الأصحاح 17. سفر الأعمال الأصحاح 17. سبق لنا أن درسنا في هذا الأصحاح كيف أن أهل تسالونيكي أغلقوا أذهانهم وقلوبهم وسدوا آذانهم عن سماع كلمة الحق، وهذا على عكس سكان بيريا الذين أقبلوا على رسالة بولس بشغف وكانوا يفحصون الكتب كل يوم لكي يتحققوا مما كان بولس يقدمه من أسفار العهد القديم عن شخص المسيح الملك. اليوم سنرى بإذن الله كيف سخر أهالي أثينا من الحق الإلهي عن فم بولس. نرجع إلى مغامرة بولس الإرسالية الثانية ولنقرأ الآية 16 من الأصحاح 17، وهذا نصها: وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. كان بولس واقفا في أثينا بانتظار زميليه تيموثاوس وسيلة، كان قد تركهما في مدينة بيرية وكان قد أرسل في طلبهما، وهما الآن في طريقهما للحاق به. وهو هناك لاحظ أو تأمل كمية الأصنام التي كانت مزروعة في مدينة أثينا، فاحتدت روحه فيه، انزعج، غضب، تزعزع، تضايق. جاء أحد الكتاب اليونانيين إلى مدينة أثينا بعد 50 سنة من زيارة بولس الرسول لها، وقال في خضم تعليقاته على زيارته إنه أسهل بالإنسان أن يلتقي بإله في أثينا من أن يلتقي بإنسان آخر، بمعنى أن التماثيل أو الأصنام كانت كثيرة إلى حد بعيد، حتى قيل إنه كان في أثينا وحدها ما يزيد عن 30,000 إله وإلهة من ذكور وإناث. كانت الآلهة مصطفة على الطريق من هنا ومن هناك. تمثال الإله أبولو كان موضوعا في مبنى مجلس المدينة، أما مبنى الأرشيف فكان مكرسا لأم الآلهة. بولس كان محاطا بالأصنام أو الأوثان من البارثينن إلى الأكروبوليس. غضب بولس لأن أهل أثينا كانوا يتبعون الكذب، تزعزع وانزعج من الداخل لأن كل وثن من الأوثان يشهد على جوع الشعب للحق الروحي. لا يسعني أعزائي إلا أن أقارن مدينة أثينا في الماضي بأمريكا اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تبادرت إلى ذهني وأنا أدرس هذه المعلومات، تبادرت إلى ذهني كلمة تعددية. لم يكن لأثينا ما يكفيها من الآلهة، ولم يكن لها ما يكفيها من طرق سعيها للحق. أجري استطلاع في الولايات المتحدة منذ مدة ليست ببعيدة، وجاءت نتائجه غريبة إلى أبعد الحدود. فقد ظهر حسب نتائج هذا الاستطلاع بأن 96% من الأمريكيين يؤمنون بوجود الله، بينما 28 منهم يؤمنون بالتقمص، و45 منهم يؤمنون في احتمال ارتكاب يسوع للخطية، و75% منهم لا يؤمنون بوجود ما يسمى الحق المطلق. وسؤالي هو كيف تجتمع هذه كلها في استطلاع واحد؟ كيف يقدر إنسان أن يقول بأنه يؤمن بالله وثم ينكر كل شيء آخر عن الله حسب ما جاء في الكتاب المقدس؟ أشير أيضا إلى 4 كلمات ترد على العملة الأمريكية، نصها بالإنجليزية هو الآتي: In God we trust. In God we trust، ومعناها نحن نثق بالله. لكن الطامة الكبرى هي أن معظم الناس لا يعرفون من هو هذا الإله. في مقارنتي أيضا بين أثينا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لاحظت ما ورد عن أهل أثينا في الآية 21 من الأصحاح 17، وهذا نصها: أما الأثينيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا جديدا أو حديثا. قد نسمي موقف الأثينيين موقف تسامح أو موقفا متسامحا، إذ لهم القابلية لسماع تعليم جديدة. هذا طبعا واضح من كثرة الآلهة الموجودة في بلدهم في مدينتهم، لكن ما أن يقف بولس ويبشر بإنجيل يسوع المسيح حتى يدعى بالمهذار وسارق الأفكار، حتى أخذوه إلى أعلى محكمة في أثينا، وبعدما أكمل كلامه استهزأ به نصف الجمع. كنا نظن بحسب صفتهم هذه وهي صفة التسامح، أنهم سيحبون الاستماع إلى شيء جديد، لكن هم يحبون الاستماع إلى شيء جديد طالما أن هذا الجديد لا يوبخهم على أعمالهم أو مواقفهم المغلوطة. فالأثينيون لم يريدوا أن يسمعوا بولس يتكلم عن الموت وعن الدينونة، هكذا أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. منذ أيام قليلة سمعت أن إحدى المدارس في مدينتنا سمحت وبعد جدال وصراع كبيرين أن توضع مغارة الميلاد على طاولة توجد عليها رموز ديانات العالم الأخرى ورموز عما تقوم به الديانات الأخرى خلال عيد الميلاد. الواقع أنا لا أعلم بأي منطق يمكن جمع رموز عيد الميلاد الوحيد المعروف في العالم مع أعياد ميلاد أخرى أو مع ديانات أخرى. ذهبت شخصيا أتحقق من موقفي في الموسوعة البريطانية، وإليكم ما كتبته الموسوعة البريطانية عن عيد الميلاد. مكتوب: هو العيد المسيحي الذي يحيي ميلاد يسوع المسيح. إذن الولايات المتحدة مثل أثينا منفتحة ومتفتحة، لكن أفواه المسيحيين تسد. في مقارنة أيضا بين أثينا وبين الولايات المتحدة الأمريكية تظهر عبارة ثالثة تتبادر إلى ذهني، وهي عدم اليقين. عدم اليقين، لقد شيدت مدينة أثينا معلما كبيرا وسمته للإله المجهول. لماذا؟ لأنها عانت من عدم الارتياح لوجودي، بالأحرى لاحتمال وجودي إله مجهول، إله صادق، إله حق، لأنهم لم يعرفوه ولربما يكون موجودا. أعطوا الاسم للإله المجهول لصنم وضعوه هناك. بولس تزعزع مما رأى، تزعزع عندما رأى هذا المعلم، وأدرك حينئذ أنه يملك الجواب. هذا للأسف واقع في بلادنا أيضا. الولايات المتحدة مشبعة بالفلسفات والتخمينات، وهي محاطة بالروحانيات من كل جانب، لكن في نفس الوقت نحن نعاني من فراغ رهيب. كما قلت في مقدمة دراستي هذه، لقد امتلكت أثينا كل شيء أو يكاد، لكن لم يكن كل ذلك كافيا. قبل استكمال دراسة اليوم لابد أن نقرأ المقطع الذي خصصناه لهذه الدراسة الذي لم أقرأه على أسماعنا إلى الآن. أعمال الرسل الأصحاح 17 بدءا بالآية 6 إلى 24، وهذا نصها: وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعض: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ وبعض: إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. ترى من هم الأبيكوريين ومن هم الرواقيين؟ الأبيكوريين يمكن وصفهم بأنهم المتساهلون، كانوا يعتقدون أن أهم مسعى للإنسان هو بلوغ اللذة وتفادي الألم. يؤمن الأبيكوريون أن الإنسان يعيش مرة واحدة ولا وجود لشيء بعد الموت، إذن على الإنسان أن ينتهز كل لحظة من لحظات حياته لكي يتمتع ويتلذذ. أما الرواقيون فكانوا طائفة غير مبالية، كانت تؤمن بأن مسعى الإنسان هو عدم الشعور لا بالألم ولا بالمتعة، التحكم بالذات رغم الظروف والأوضاع والشعور كان مسعهم. ورغم اختلاف الفئتين في توجهها لكنهما اتحدا عندما احتقرا بولس الرسول. في الواقع بولس كان لبقا جدا إذ كان يتواصل مع شعب أثينا، لم يقل لهم أنا رأيت أن الأوثان قد سحرتكم أو أنكم أغبياء كثيرا، بل قال أراكم من كل وجه كأنكم متدينون. لم يبدأ عظته بالتهديد أو التنكيل، بل بدأ بلباقة ببناء جسر تواصل معهم. لكن كما سنكتشف من دراسة الغد بإذن الله، لم يستجب أهل أثينا لرسالة بولس الرسول، لقد طغت فلسفتهم عليهم، جاءت الفلسفة معثرة للإيمان، وهذا للأسف الشديد حال الكثيرين في مجتمعاتنا الحاضرة. علما أن الفلسفة قد تسأل أسئلة جيدة، لكن الفلسفة الإنسانية لا تقدر أن تقدم الإجابات التي يبحث عنها الإنسان ويسعى إليها. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.